بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: قوله وقتلهم الأنبياء بغير حق، وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله، فإنهم قتلوا جمعا غفيرا من الأنبياء عليهم السلام. وقولهم قلوبنا غلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: وقتلهم الأنبياء بغير حق. قوله بغير حق، مثل هذا القيد إنما جرى لإيضاح الواقع، فذلك من الصفات الكاشفة، لأن قتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يكون بحق بحال من الأحوال، فهذا ونظائره في القرآن لقوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، وما شابه ذلك، فهذا كله ذكر فيه هذا القيد بغير الحق بغير حق، لبيان الحال الواقع، فهي من الصفات الكاشفة وليست مقيدة، وإنما تكون مقيدة إذا كان ذلك يقع بحق وبغير حق. ومن يدعو من دون الله إلها آخر لا برهان له به، فهل يمكن أن أحدا يدعو من دون الله إله له فيه برهان؟ هل يمكن أن نقول إن مثل هذا له مفهوم مخالفة معتبر؟ يعني هنا مثلا: ويقتلون الأنبياء، وقتلهم الأنبياء بغير حق. لو قتلوا الأنبياء بحق فلا إشكال، إن الذين يكفرون بآيات الله، سورة آل عمران، ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. لو أحد قال يقتلون، إذا معنى مفهوم المخالفة إذا قتلوا النبيين بحق فلا إشكال أبدا، لا أحد يقتل النبيين بحق، ولا أحد يدعو مع الله إلها آخر له به برهان، فهذا كقوله تبارك وتعالى: ولا طائر يطير بجناحيه، لأن الطائر يطير بجناحيه، فكل ذلك من الصفات الكاشفة، بمعنى التي تكشف وتوضح حقيقة الأمر وجليته، لا أنها تزيد قيدا يخرج الصور الأخرى، لأن الأصل في الصفات أنها مقيدة، بمعنى أنه كلما زادت الصفات زادت الأوصاف زادت القيود. تقول رأيت رجلا طويلا، وهكذا كلما تذكر أوصافه فإن ذلك يضيق مثل هذا. لو قلت مثلا أريد أن أشتري كتابا، اشتر لي بهذه الدراهم كتابا، أي كتاب، ثم قلت عربيا، ثم قلت في التفسير، ثم قلت من المأثور، ثم قلت للمتقدمين، ثم قلت يجمع بين الآثار وبين توجيهها، ما بقي إلا تقول ابن جرير، فخرجت كتب التفسير كلها. لكن يقتلون وقتلهم الأنبياء بغير حق، مثل هذا لا يخرج شيئا آخر من طوائف يقتلون الأنبياء بحق.
قلوبنا غلف. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة وغير واحد، أي في غطاء، وهذا كقول المشركين وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه الآية.
نعم، وهذا سبق في الكلام عليه في سورة البقرة، وما قاله بعض المفسرين من أن المراد هي أنها أوعية للعلم، غلف، غلاف للعلم، وعاء للعلم، فلا تحتاج هذا الذي تأتينا به، نحن مستغنون عنه، هذا فيه بعد، لكن المقصود هنا قلوبنا غلف، أي أنها لا تعي، لأن عليها ما يغلفها فيحول بينها وبين الانتفاع.
قال الله تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم، كأنهم اعتذروا إليه بأن قلوبهم لا تعي ما يقول، لأنها في غلف وفي أكنة، فقال الله: بل هي مطبوع عليها بكفرهم. وقد تقدم الكلام على مثل هذا في سورة البقرة: فلا يؤمنون إلا قليلا، أي تمرنت قلوبهم على الكفر والطغيان وقلة الإيمان.
وهذا يحتمل معنيين، يحتمل أن يكون فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، وذلك أنهم يؤمنون ببعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويكفرون ببعض. فمثل هؤلاء كفرهم ببعض الأنبياء وببعض الكتب وقولهم بأن جبريل عليه الصلاة والسلام من الملائكة هو عدوهم وما أشبه ذلك، هذا يفسد عليهم إيمانهم، فيكون إيمانهم بهذا الاعتبار قليل. ويحتمل أن يكون فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني لا يؤمن منهم إلا القليل، كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه ومن آمن من اليهود، واليهود من أقل الطوائف دخولا في الإسلام على مدى التاريخ، لا يدخل فيه منهم إلا الواحد بعد الواحد، كما أن أقل الطوائف رجوعا إلى أهل السنة هم الرافضة، فلا يرجع منهم إلا الواحد بعد الواحد، وذلك لوجوه من الشبه بين الطائفتين، ولغلبة الغل والحسد والحقد الذي يرضعونه مع حليب أمهاتهم من الصغر، فلذلك كانوا بهذه المثابة خلاف الطوائف الأخرى.
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما.
على كل حال هذين في هذين المعنيين، لا يؤمن إلا القليل منهم أو لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، لعل الأقرب الله تعالى أعلم هو الأول، وهو أنه لا يحصل منهم إلا القليل من الإيمان، وأحيانا يأتي مثل هذا التعبير يراد به العدم، وهذا معروف في كلام العرب وفي أشعارهم، يعبرون بالقلة ويقصدون بها العدم المحض، تقول مررت بأرض قليل بها الكراث مثلا، يعني لا يوجد، قد سمع في أشعارهم مثل هذا.
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني أنهم رموها بالزنا. وكذلك قال السدي وجويبر ومحمد بن إسحاق وغير واحد، وهو ظاهر من الآية أنهم رموها وابنها بالعظائم فجعلوها زانية وقد حملت بولدها من ذلك.
البهتان هو الافتراء العظيم والكذب الواضح الذي يبهت سامعه، يبهت سامعه لفداحته، ذلك أنهم قالوا لمريم رحمها الله يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، اتهمها بالزينة، من أين جئت بهذا الولد؟ وقالوا لها لقد جئت شيئا فريا، بمعنى فاحشة.
فجعلوها زانية وقد حملت بولدها من ذلك. زاد بعضهم وهي حائض، فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، أي هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه، وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء، كقول المشركين يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وكان من خبر اليهود عليهم،
يعني وين التهكم هنا باعتبار أن رسول الله من جملة قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، يعني هم لا يؤمنون أنه رسول، لكن قالوه من باب التهكم، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، هم لا يؤمنون أنه نزل عليه الذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من باب التهكم. لكن الآية تحتمل شيئا آخر، تحتمل أن قوله رسول الله أنه من كلام الله، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، فالله يقول رسول الله، فبهذا لا يكون، لكن لا شك أن اعترافهم بهذا وقوله أنه في غاية البجاحة، فعلهم هذا بقتل المسيح عليه الصلاة والسلام وقولهم على مريم بهتانا عظيما، كل ذلك ولد عند النصارى في مقابل ذلك ردود أفعال قوية جدا فعبدوا المسيح، وهكذا تنشأ الطوائف ويقع الانحراف بهذه الطريقة غالبا، مثل ما حصل لما تكلم من تكلم وهم كثير من العلماء وغيرهم في يزيد بن معاوية وقتل الحسين رضي الله عنه، وكثر الكلام في يزيد والشناعة على يزيد والوقيعة في يزيد ولعن يزيد، جاء الطائفة في المقابل وصاروا يؤلهون يزيد، طائفة اليزيدية الموجودة في العراق يعبدونه ويؤلهونه، يعتقدون فيه الإلهية إلى هذا الحد، ما قالوا لا هو بريء إنسان طيب وجيد ولا يستحق هذا، لا لا، ألهوه، يعبدونه من دون الله. وهكذا كثير من النفوس ينتقلون من طرف إلى طرف.
وكان من خبر اليهود عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه أنه لما بعث الله عيسى ابن مريم عليه السلام بالبينات والهدى حسدوه على ما آتاه الله تعالى من النبوة والمعجزات الباهرات التي كان يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويصور من الطين طائرا ثم ينفخ فيه فيكون طائرا يشاهد طيرانه بإذن الله عز وجل، إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على يديه. ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم، حتى جعل نبي الله عيسى عليه السلام لا يساكنهم في بلدة، بل يكثر السياحة هو وأمه عليهما السلام. ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان، وكان رجلا مشركا من عبدة الكواكب، وكان يقال لأهل ملته اليونان، وأنهوا إليه أن في بيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه، فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكور، وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه ويكف أذاه عن الناس. فلما وصل الكتاب امتثل متولي بيت المقدس ذلك، وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه السلام، وهو في جماعة من أصحابه 12 أو 13 وقيل 17 نفرا. وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت، فحصروه هنالك. فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه عليهم، قال لأصحابه: أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ فانتدب لذلك شاب منهم فكأنه استصغره عن ذلك، فأعادها ثانية وثالثة، وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب. فقال: أنت هو. وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه هو، وفتحت روزنة من سقف البيت، وأخذت عيسى عليه السلام سنة من النوم، فرفع إلى السماء وهو كذلك، كما قال الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الآية. فلما رفع خرج أولئك النفر، فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى عليه السلام، فأخذوه في الليل وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه. وأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه وتبجحوا بذلك، وسلم لهم طوائف من النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقلهم، ما عدا من كان في البيت مع المسيح فإنهم شاهدوا رفعه. وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم، حتى ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت، ويقال إنه خاطبها، والله أعلم. وهذا كله من امتحان الله عباده لما له في ذلك من الحكمة البالغة. وقد أوضح الله الأمر وجلاه وبينه وأظهره في القرآن العظيم الذي أنزله على رسوله الكريم المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات، فقال تعالى وهو أصدق القائلين: ورب العالمين المطلع على السرائر والضمائر، الذي يعلم السر في السماوات والأرض، العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أي رأوا شبهه فظنوه إياه. ولهذا قال،
يعني هذه الجملة ولكن شبه لهم محتملة في المعنى، ولكن شبه لهم يمكن أن يكون كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهذا هو المشهور، أي رأوا شبهه فظنوه إياه، ويمكن أن يكون أنهم ما كانوا يعرفون شخصه فجاءوا وقتلوا من قتلوا وهم شاكون فيه، غير متأكدين أن هذا هو المسيح، لأنهم لا يعرفون شخص المسيح، ما رأوه من قبل، ما التقوا به. ويحتمل أن يكون أنه ألقي شبهه على جميع من كان معه في الدار، فقتل واحد من هؤلاء فهم غير متأكدين أن الذي قتل هو المسيح، والتبس هذا على من معه أيضا بهذا الاعتبار، أن الاشتباه حتى وقع على النصارى كما قال الله عز وجل: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا لفي شك منه. فهذا القول يقول به أبو جعفر بن جرير رحمه الله، يقول أن الشبه ألقي على الجميع، جميع من في الدار، فقتل من قتل ظنا أنه المسيح، فبقي الأمر ملتبسا عليهم حتى على من كان معه. ولكن هذا لا يخلو من إشكال، لأنه رفع عليه الصلاة والسلام، فإذا كانوا معه في الدار فإنهم سيشاهدون رفعه، فالحاصل أنه وقع لهم التباس لنقص واحد من العدد. يعني في بعض الأخبار مثل هذه، وليس من ذلك شيء يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من تلقات من بني إسرائيل، في بعضها أنهم عرفوا عدتهم الذين جاءوا لقتله، عرفوا عدة من في الدار، فألقي الشبه على الجميع، فلما جاءوا وجدوا أن العدد قد نقص واحدا، فهم قتلوا واحد يظنون أنه هو، فبقي الأمر ملتبسا، لا سيما أنه قد نقص العدد الذي قد عرفوه. ويحتمل أنهم خرجوا أصحاب المسيح وما بقي معه إلا ذلك الذي ألقي عليه الشبه، فرفع المسيح عليه الصلاة والسلام وقتل الذي ألقي عليه الشبه، فخرج اليهود يقولون قتلنا المسيح، فبقي أصحاب المسيح الذين خرجوا بقوا في لبس أيضا، لا يدرون هل هذا حقيقة أن المسيح قتل، المسيح فقد، وجيء بشخص صلبوه على شبه المسيح فظنوا أنه هو، يعني أن أصحاب المسيح التبس عليهم أيضا ذلك منذ ذلك الحين. وبعض أهل العلم يقول إن ذلك لا يقدح فيهم، يعني في أصحاب المسيح، لأنهم حكموا بحسب ما شاهدوا وعرفوا، هذا مبلغهم من العلم، فهم معذورون بهذا الاعتبار، واللوم إنما هو على اليهود الذين قتلوه أو تسببوا في قتله. فهذه معاني تحتملها هذه الجملة، والمشهور أنه ألقي شبهه على واحد من أصحابه، ثم بعد ذلك التبس هذا على اليهود وعلى طوائف من النصارى أن الذي قتل هو المسيح. وعلى كل حال الله عز وجل قال: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، شك، كما قال الله عز وجل أيضا في طوائف من أهل الكتاب: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، فهم لا ثقة لهم باعتقادهم، وأعظم عقيدة من عقائد النصارى هي عقيدة التثليث وعقيدة الصلب، وإذا أردت أن تناظر النصارى فابدأ بهذين، إذا أردت لابد من كسر عقيدتهم أولا، ثم بيان براهين الحق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعظم عقيدة عندهم الصلب والتثليث، فليس لهم بذلك علم محقق راسخ، بل ذكر الله عز وجل الذي يعلم حقائق ما في النفوس وما تنطوي عليه القلوب أنهم في شك. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك، فهذا يدل على أن عقائدهم هشة، وهذا من أنفع ما يكون للمسلمين، لو تأملوا في مثل هذه النصوص لعرفوا كيف يدخلون من أبواب واسعة على هؤلاء المنحرفين الذين تعد عقيدتهم وصمة عار في جبين البشرية، كما قال بعض أهل العلم، هذه من مدنسات البشر عقيدة النصارى الذين ادعوا أن اللاهوت حل بالناسوت، اللاهوت يعني أن الله حل بالبشر من ناسوت الناس، الإنسان المسيح عليه الصلاة والسلام، فهم لا تحقيق عندهم، عقيدة هشة، لو نفخت لو وجد من يناظرهم بصورة جيدة وصحيحة لرأيتهم مساكين، رأيت بعض من يناظرهم مصورا فهالني ما رأيت، ناظرهم رجل بطلاقة، فكان التصوير الكاميرا تأتي على وجوه الحضور أثناء المناظرة، كانت المناظرة في الرياضيات في الكتاب المقدس، فكان المناظر طليق جدا ويتكلم بسرعة وبقوة وبدون أن يحمل ورقا يذكر الأرقام والحسابات الخاطئة في الكتاب المقدس، يقول هذه اللي يعرفها الطالب في الإعدادي.
نعم.
وإذا رأيت الكاميرا على وجوههم اللي مسوي هكذا واللي مسوي بهذا الشكل، طبعا الكاميرا تنتقل إليهم دون أن يشعرهم، قد انشدت أبصارهم وقلوبهم إلى الذي يتحدث، فصورهم يعني في غاية التعجب والدهشة والكذا. فهؤلاء لا عقائد لهم للأسف، والقضية انقلبت وانعكست الآن. صاح الشيطان صيحته فتضعضعت الأقدام وتراجع من تراجع، وبدأ الناس يراجعون عقيدتهم ومناهجهم وولاءهم وبراءهم وموقفهم من عدوهم، وبدأ الناس يتهافتون ويتساقطون صلى الله العافية. وانكشف الأمر عن هشاشة في الاعتقاد وفي القناعات وفي التربية وفي صحة التصورات وفي الثبات على المبادئ، هذا وهم أهل حق وأهل الإسلام. فقط مجرد ما صاح دجال صغير من الدجاجلة من أعداء الله تبارك وتعالى، فكيف إذا طلع الدجال الأكبر ورأوه يمر على الخريبة ويقول لها أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها، ويمر على الناس لا يؤمنون به فيبقون ممحلين، ويمر على الناس فيتبعونه فتنبت أرضهم وتدر السماء وترجع إليهم سارحتهم وهي ممتدة الخواصر وأوفر ما كانت لبنا، والذين لا يؤمنون به يحصل لهم القحط والأذى والضيق والشدة والفقر. هذا إذا ظهر وش بيسوون الناس؟ أجل حتى تعرف كم عدد أتباع المسيح الدجال إذا ظهر. قارن وانظر الآن لما صاح الشيطان، وشوف كيف كم تضعضع من المسلمين وتراجعوا وانكسروا، تهشم من تهشم وسقط من سقط، وصلى الله العافية زلت كثير من الأقدام، وظهرت بلايا وخبايا ومصائب ما كنا نتوقع أن نعيش حتى نسمعها. فكيف إذا فتنوا بمسيح الدجال صلى الله العافية؟ لعل هذا يكفي. عندكم سؤال؟